أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات فيها توجيه من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وقد قال العلماء: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فاصغي إليها سمعك، فسيأتي بعد ذلك إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الخطاب من الله عز وجل لعباده المؤمنين ينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. وكيف يكون الأكل بالباطل؟ إما أن يكون عن طريق الغصب، وإما أن يكون عن طريق السرقة، وإما أن يكون عن طريق العقود غير الجائزة مثل الربا أو الرشوة أو بأي وسيلة كانت. والله عز وجل ينهى عباده أن يتعاطوا هذه المعاملات التي فيها أكل الأموال بالباطل. ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم. ونشاهد ونسمع من هذا التعبير في إضافة الأموال والأنفس إلى المؤمنين كأنه يقول: أنتم المؤمنون إخوة. والله عز وجل قد بين على أن الأخ لأخيه يكون عون له ولا يكون بعكس ذلك. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله عز وجل أضاف هذه الأموال والنهي عن أخذها بالباطل، وكذلك قتل الأنفس وقتل النفس، إما أنه يقصد أن لا تقتل أخاك لأن أخاك المؤمن لا يجوز لك أن تعتدي عليه، وقتله ظلم وكبيرة من الكبائر، أو تقتل نفسك أنت كأن تقدم بها إلى المهالك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من قتل نفسه بسم أو بحديدة أو ألقى نفسه من شاهق فهو يتردى في نار جهنم، أي من قتل نفسه مصيره إلى النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية القدر، وأن الإنسان مكتوب له ما قدر له بعد أن يكون في الرحم وتمكث النطفة 120 ليلة كما في حديث عبد الله بن مسعود، فيأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث في قضية القدر سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل في أمر قد فرغ منه، فالله عز وجل يقول في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذكر هذا الحديث وأحاديث كثيرة واردة في هذا الباب. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تكون بالخواتيم، لأن الفريق الذي هو من أهل النار لا يعرف أحد نفسه، وكذلك الفريق الذي من أهل الجنة، فلما يقال شقي أو سعيد أنت لا تدري على أنك كتبت مع أهل الشقاوة أو مع أهل السعادة. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا فقه الصحابة، حينما سأل هذا السؤال وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة على أن الأمر مفروغ منه ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: إذن نجد في العمل، إذن نجد في العمل ولا نتكاسل، نقول الكتاب الذي كتب لنا لا ينصرف، هو لا شك لا ينصرف. ولهذا لما قال رجل عن رجل وكانوا في معركة: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا في الكفار وفتك بهم وسيؤجر على ذلك الأجر الكثير مثل فلان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف يكون يقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار، فقال أحد الصحابة: أنا لكم به، أي أنا سأتابعه وأنظر ماذا يكون. فذهب يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، فأثقلته الجراحة يعني من الطعن والرمي والضرب، فلما أثقلته الجراحة لم يستطع ويصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه بين ثدييه واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: هو ماذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. بمعنى أن الصحابة يفهمون أن من قتل نفسه يكون من أهل النار. وبهذه المناسبة، وقد ذكرنا مثل هذا ولكن نذكر الشباب، تسمعون أنتم الآن بعض الناس من الفتاوى الصادرة من الإنترنت ومن القنوات الفضائية والدعوة للجهاد، ويقولون الإنسان إذا قتل نفسه وقتل مسلمين وكفار مع بعض فهو من أهل الجنة، هكذا يقولون. وهذا الكلام مخالف لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: من قتل نفسه يكون في النار. والله عز وجل يقول في كتابه هنا: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، لأنه إذا قتل نفسه ذلك مصيره، أي إلى النار. كذلك إذا قتل الآخرين ظلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وسيأتي في تكملة الآية أيضا أن الذي يقتل وهو يقتل ظلما وعدوانا أن الله عز وجل سيصليه نارا. إذن ينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه وأن لا يأخذ الفتاوى من أي واحد، بل يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء ويسألونهم فيما يشكل عليهم. والله عز وجل يقول في كتابه: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي الإنسان أن يسأل قبل أن يقدم على أي عمل يريد أن يعمله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا كما يقولون استثناء منقطع، لكن إذا كان الأكل في التجارة عن تراض بهذا الشرط فهذا لا مانع منه، بمعنى أن عقود الربا وما يشبهها هذه كلها لا تجوز وكلها محرمة بنص القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن أباح الله عز وجل للمسلمين أن يكون عملهم في التجارة في البيع وفي الشراء وفي الإجارات وفي كل أمر مباح، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا بد أن يكون بالرضا بين الشخص وبين الآخر، لأنه إذا وجد الرضا عند ذلك يتم العقد وتتم التجارة التي هي التجارة الرابحة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، كما سمعنا الحديث عن قتل النفس أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ولا أن يقتل نفسه. إن الله كان بكم رحيما، فالله عز وجل رحيم بعباده، أرحم بهم من أنفسهم. ولهذا حينما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تبحث عن طفل لها في معركة، فبحثت حتى وجد ذلك الطفل فأخذته وألصقته بصدرها يعني بعد المعركة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: هل ترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. فقال الله عز وجل: أرحم بعباده من هذه المرأة بابنها. فرحمة الله واسعة، كما قال الله عز وجل: رحمة الله وسعت كل شيء. فالرحمة واسعة، ولكن ينبغي للإنسان أن يسلك الطرق التي تؤدي به إلى رحمة الله عز وجل، فلا يقتل نفسه ولا يقتل غيره ولا يعتدي على الآخرين. ثم قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك، ذلك أي هو وما تقدم، أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس، ومن يفعل ذلك عدوانا، يعني ما هو عن جهل، وإنما يفعله عدوانا معتديا يعرف ذلك ويقدم عليه. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهذا وعيد من الله عز وجل على هذا العمل، من ارتكب ذلك العمل فالله توعده بأن يوصله وأن يدخله نار جهنم. فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا، الله عز وجل لا يعجزه شيء. فهذا الإنسان الذي يتعدى على الآخرين ويتعدى على نفسه، سواء في أكل الأموال أو في قتل الأنفس، وكان ذلك ظلما وعدوانا وليس عن خطأ، لأن القتل الخطأ معفو عن صاحبه وإن كان تلزمه الدية، لأنه أتلف مخلوقا، فلما أتلف ذلك الإنسان يلزمه ذلك الدية، ولكن الذنب مرفوع عنه لأنه لم يفعل ذلك عمدا وإنما فعله خطأ. والله عز وجل قد أخبر أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة. ثم قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الكبائر والصغائر، الكبائر هي كما حدها العلماء وذكروا على أنها كثيرة جدا كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ومنصوص على الكبائر الكبرى أو السبع الموبقات، يعني الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات، هذه كلها كبائر، ولكن حدها العلماء بضابط، وهو أن كل عمل وجب فيه حد في هذه الدنيا على مرتكبه فهذه كبيرة، أو كل عمل توعد الله عز وجل لصاحبه بإدخاله في النار أو بالغضب أو باللعن أو بنفي الإيمان فهذه كلها تعد من الكبائر، يعني كل جريمة ختمت بغضب من الله عز وجل أو بلعنة من الله عز وجل أو بعقاب لصاحبها أو بحد في الدنيا يقام عليه فهذه تسمى كبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا من لطف الله عز وجل، أن الإنسان إذا تجنب الكبائر فالله عز وجل يعفو عن الصغائر. والكبائر كما عرفنا هي الموبقات، قتل النفس والزنا وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر، فإذا تجنبها الإنسان فالله عز وجل يتجاوز عنه في السيئات الأخرى. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان هذه كلها مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا حافظ الإنسان على الصلوات الخمس وهي من أعظم أركان الإسلام أي الصلاة، لأن الركن الأول هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد، يعني من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة هذا لا يدخل في الإسلام، وإنما يدخل في الإسلام إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهذا ركن واحد. الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة الصلاة، والصلاة أمرها عظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها وكان يوصي بها في آخر حياته وهو في الرمق صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة هي الفاصل وهي الفارق بين المسلم وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكثير من الناس تساهلوا في هذا الركن العظيم، لأن الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة من باب أولى أن لا يزكي ولا يصوم ولا يحج، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، فإذا تركها فمن باب أولى أن يترك الأمور الأخرى. إذن النهي عن اجتناب الكبائر أي عن فعلها، وكذلك عن ترك الصلوات وجميع المباني العظام، إذا تركها فهذا من الكبائر، يعني الكبيرة أن يشرب خمرا أو يزني أو يرتكب معصية كبيرة من المعاصي أو يقتل أو يترك، إما فعلا أو تركا، أو يترك الصلاة أو يترك الزكاة وقد وجبت عليه، لأن الزكاة تجب على من وجد المال وحال عليه الحول، فمن ترك هذه الأشياء تركا أو ارتكب معاصي ارتكابا فعلها فهذه كلها من الكبائر. والله عز وجل يقول في كتابه إن تجتنبوا، والاجتناب معناها الترك والابتعاد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة. إذن المسلم إذا تجنب في حياته هذه الكبائر جميعا فالله عز وجل يعفو عنه في الصغائر التي يمارسها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وعرفنا أن الاجتناب بمعنى أنك تنتهي عن الأمور التي نهيت عنها، وكذلك تقوم بالأوامر التي أمرت بها، لأن التقوى كما فسرها العلماء وهي التي يستفيد الإنسان منها إذا قام بها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم، فإذا عمل الإنسان بالتقوى معناه أنه امتثل أوامر الله عز وجل وجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وذلك بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا توجيه من الله عز وجل لعباده، فلا يتمنى الإنسان زوال النعمة التي أنعم الله بها على أخيه المسلم، لأن تمني زوال النعمة هذا هو الحسد المنهي عنه. يعني إذا كان الله عز وجل أنعم على إنسان بمال أو بصحة أو بعلم أو بأبناء بأولاد أو أكرمه الله عز وجل بأي شيء أعطاه الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتمنى زوال هذه النعمة عن هذا المخلوق، لأن هذا حسد والحسد لا يجوز. فرق بين الحسد والغبطة. إذا كان إنسان عنده مال وأنت تتمنى أن يكون لك مثل ماله حتى تعمل فيه ما تعمل من أعمال الخير، أو كن إنسان عالم تتمنى أن تكون عالما حتى تعلم الناس، هذا لا يمنع منه، لكن تتمنى زوال النعمة عن الإنسان فهذا هو الحسد بعينه الذي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله عز وجل له أن يفضل بعض عباده على بعض، ولا أحد يعترض على الله عز وجل، والله عليم بمن يستحق هذا الفضل بمن لا يستحق، سواء من الدنيا أو من أمور الدين. فإذا فضل الله عز وجل بعض الناس على بعض لا يجوز للإنسان يقول لماذا فضل الله علي كذا وكذا، ها؟ هذا لا ينبغي لك، وإنما تسأل الله من فضله عز وجل، لأن هذا فيه الإساءة أولا حينما تتمنى زوال النعمة. الأمر الثاني فيه إساءة إلى قدر الله، كأنك تعترض على الله، كيف أعطى فلان وأنت لم يعطك؟ وإنما عليك أن تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله من فضله، فتعمل العمل الطيب، والله عز وجل لا يظن على إنسان تقدم بعمل طيب وهو يعلم أنه يستحق ذلك أن يكرمه في هذه الدنيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يقول: المطلوب منك أيها الإنسان أن تعمل وأن تشتغل وأن تأتي بالأسباب التي حثك الله عز وجل عليه وبينها لك رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك مع تلك الأسباب تسأل الله من فضله، لأن السبب نفسه لا يكفي. الإنسان قد يعمل ويجتهد، ولكن إذا اتكل على نفسه فهذا لا يفيده شيئا، وإنما عليه أن يتكل على الله عز وجل، يعمل الأسباب ويتوكل على الله. ننظر في آيات في كتاب الله عز وجل. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هنا أثبت لك الحرث، أفرأيتم ما تحرثون. في مزارعين عندنا يمكن يعرفون الزراعة، تحرث الأرض وتلقي فيها البذر ثم يأتي الزرع. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أنت أثبتت، الله أثبت لك الحرث، ثم قال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت تزرع، لكن ما هي زراعتك؟ كل العمل الذي تعمله تحرث الأرض وتأتي بالبذر وتلقيه فيها، وما تدري ماذا يكون بعد ذلك، من الذي ينبته، من الذي يوصله، من الذي يجنبه الجوائح؟ فالله عز وجل هو الذي أنبت ذلك وهو الذي أوصله. إذن أنت ما تتكل تقول أنا إذا عملت كل شيء يأتي. ولهذا ذكر الرجل لما جاء ورسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وسلم عليهم وعنده راحلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها وأتوكل. تعرفون الإبل تعقل، يعني أعقلها حتى لا تروح. فيقول الرسول: أعقلها وأتوكل. قالوا: أعقلها وتوكل، لأنك قد تعقلها وقد يأتي ما يحدث لها وتذهب، فلا بد من التوكل، يعني العمل والتوكل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو صباح خماصا وتعود بطانة، تغدو خماصا. انظروا الآن الطيور في الأشجار، ممكن في الليل ما تسمع لها صوت، الذي عنده أشجار في داره أو كذا يعرف أن الطيور كلها في الليل تنام، بخلاف الشباب الآن اللي بيتون في الشوارع وفي الأماكن اللي يشتغل فيها الليل كله إلى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يختفون ما تشاهد منهم أحد. فالطير في الليل نائمة، لكن إذا جاء صلاة الصبح تحركت وتسمع أصواتها وتذهب، يعني تغدو، يعني تروح من أشجارها من أوكارها تبحث عن الرزق، تغدو خماصا يعني بطونها فارغة، ثم تعود بطانا في المساء ترجع بطونها مملوءة، لأنها بحثت عن الرزق وعملت السبب. إذن المسلم مطلوب منه أن يعمل، مطلوب منه أن يكد، مطلوب منه أن يجتهد، ولكن لا يجعل عمله هذا كله إذا عمله جاءه كل شيء، وإنما عليه أن يجمع بين الأمرين. وكونه يعتمد على الأسباب فقط ولا يعتمد على الله هذا لا ينبغي ولا يصلح، بل لا بد من هذا وهذا. من أراد أبناء ويقول أنا ما أتزوج، من أين يأتيه الأبناء؟ لابد يعمل السبب. إذا تزوج سيأتيه الأبناء إذا كتب الله له ذلك، وإن أراد أن يجعله عقيما فيجعل من يشاء عقيما كما قال الله عز وجل، لكن السبب لابد أن يعمله. وهكذا المسلمون لابد أن يعملوا. وحينما نسمع من الذين لا يعرفون الفقه في الدين يقول المسلمون تأخروا لأنهم عملوا كذا وعملوا كذا، يعني يقولون أن الدين هو الذي أخرهم، بس يذهبون للمساجد وللمدارس وقراءة القرآن وخلاص، والناس الآخرون يشتغلون في المصانع ويعملون ويعملون، وأنتم ما دمتم متمسكين بهذا لن تتقدموا. هكذا يقولون. الإسلام ما دعا لهذا. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما معنى الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ قال لك نعم ما تشتغل؟ لا، طلب منك أن تعمل وأعدوا. والقوة في كل وقت بحسبها. الله قال حينما أنزل هذه الآية ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ذاك الوقت القوة عندهم الخيل الرماح السيوف، هذا في ذاك الوقت عندهم. الله أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم هذه العدة التي يستطيعون عليها في ذلك الوقت. هذه الآية معناها في كل وقت ينبغي أن يطبقها المسلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذن تعد ما تستطيع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومع ذلك عليك أن تعد ما تستطيعه، ولكن لا بد أن يكون هناك الإيمان. القوة وحدها لا تكفي. الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن في غزوة حنين أعجبتهم أنفسهم وقالوا لن نغلب من قلة، يعني كانوا 12 ألف أو أكثر. الله عز وجل أراد أن يبين لهم أن الكثرة هذه لا عبرة بها، فحدث ما حدث. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أدروا سكينته على رسوله. إذن الكثرة لا تكفي، لا بد من الإيمان ولا بد من الإعداد. الله عز وجل في كتابه وتشريعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تلك الفترة الطويلة ولم يفرض عليه الجهاد 13 عاما، ما فرض عليه الجهاد لأن ما في قوة، ما في استطاعة، ما فيه الرجال الذين يتقبلون الشريعة الإسلامية وأحكامها. ولكن بعدما وجد القاعدة الصحيحة وكثر المسلمون وهاجروا إلى هذه البلد إلى هذه المدينة، عند ذلك فرض الجهاد. وفي 10 سنوات كما قلنا مرارا نزلت هذه الأحكام جميعا. 13 عاما نزلت فرضت فيه الصلاة، و10 سنوات كل أحكام الإسلام فرضت على المسلمين. إذن الحكمة والدعوة والمنهج الذي بينه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الخير فيه، ومن ترك ذلك لن يفلح. إذن الدعوة الصحيحة والمنهج الصحيح هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي علمه ذلك، وهو الذي أرشده إليه، وهو الذي بين له ذلك. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله عز وجل لا يضيع عامل من عمله، وهو يقول لا تتمنى أن تزول النعمة عن فلان ولا عن فلان حتى تكون لك، لأن هذا لا يفيدك شيئا، التمني ما ينفع، وإنما لكل إنسان عمله. فالرجال يشتغلون والنساء يشتغلون، مع هذا العمل عليك أن تتوكل على الله، يعني تجعل السبب أو تبدأ بالسبب ثم تعلق قلبك بالله عز وجل، لأنه هو الذي يتم لك ذلك العمل. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذا لا تجلس تترك العمل وتتمنى، لأن التمني هذا لا ينفع، وإنما عليك أن تشتغل ثم مع ذلك تسأل الله عز وجل من فضله، فهو الذي يتفضل على عباده. ثم قال إن الله كان بكل شيء عليما. الله عز وجل علمه محيط ويعلم ما العباد يستحقونه، ولهذا من عمل عملا وهو يستحق عليه شيئا من الله عز وجل فالله يعلم بمن يستحق فيعطيه ذلك الشيء الذي طلبه من الله عز وجل، وإن منعه فله ذلك، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون. أخبر الله عز وجل عن الكفار الذين يعاينون جهنم ثم يطلبون العودة للدنيا ليعملوا العمل الصالح. الله عز وجل قال في كتابه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني ينبغي للإنسان أن يتفقه في هذه الآيات وفي قول الله عز وجل. الله عز وجل أخبر عن هذا الكافر الذي استمر في كفره أخبر على أنه لو دخل النار وهم يطلبون العودة كما قال الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، أخبر على أنهم لو ردوا لهذه الدنيا بعدما شاهدوا النار لعادوا لما نهوا عنه، نهوا عن الشرك عن الظلم عن الاعتداء، إذا رجعوا سينسون ذلك وسيعودون لطبيعتهم. إذن الله عز وجل كما في هذه الآية إن الله كان بكل شيء عليما، كل شيء يعلمه ويعلم من يستحق ومن لا يستحق، فلا اعتراض على أمر الله ولا على تقديره، ولا ينبغي للمسلم أن يعترض على ما قدره الله عز وجل لهذا أو لهذا. ثم قال في الآية التالية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية فيها أحكام، من الأحكام الموجودة فيها فيها نوع من النسخ. الله عز وجل يقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، الموالي يعني الذين يرثونه، لكل واحد جعل له ورثة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. النسخ في شطر الآية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، حينما هاجر الصحابة إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل فلان أخ لفلان وفلان أخ لفلان، وكانوا يتوارثون. إذا مات الأنصاري ورثه المهاجر الذي عقدت الأخوة بينه وبينه، كان الأمر كذلك. ثم الله عز وجل نسخ هذا، أي نسخ التوارث وأبقى الجانب الآخر الذي هو النصرة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. التعاقد يكون بين قبيلتين، بين شخصين، بين مجموعة يتفقون على شيء، وهذا كان موجودا في الجاهلية في الأول، ما كان فيه حلف واتفاق بين جماعة. هذا جاءت الأحاديث بأنه يبقى على ما هو عليه ما لم يكن مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حلف الفضول وأثنى عليه، لأن حلف الفضول الذي اجتمع عليه قريش في مكة اجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يكون بمكة مظلوما إلا أخذ حقه، يعني الناس الذين يفدون إلى مكة وكان بعض الناس يعتدون عليهم، عقدوا حلفا يسمى حلف الفضول، عقدوا حلفا بينهم على أن أي مظلوم في مكة لابد أن يؤخذ له حقه من ظالمه. وهذا هو الحلف الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لو دعيت به في الإسلام لأجبت، لأن فيه نصرة المظلوم وأخذ حق المظلوم من الظالم. هذا التعاقد كان يتوارثون به، الإسلام نسخ قضية الميراث، وكما قلنا الذي كان بين الصحابة أنفسهم أي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصار إذا توفي الذي يرثه أخوه من المهاجرين، الله عز وجل نسخ ذلك وأبقى العقد على النصرة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون، فتبقى الأموال لأصحابها كما جاء في الآيات الواردة في أول هذه السورة تقسيم المواريث لأهلها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولي رجل ذكر، أي نسخ التوارث بالحلف بالأخوة التي هي أخوة غير النسب، وبقي التوارث بما جاء في كتاب الله عز وجل بما هو بسبب أو نسب، يعني النسب الآباء والأبناء الفروع والأصول، وكذلك المصاهرة بالزواج هذا يكون سبب. فالله عز وجل ذكر أصحاب المواريث في أول هذه السورة وختمها بالآية التي في آخرها يعني آية الكلالة، هؤلاء هم الذين يرثون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، هذا الميراث يكون للقرابة الذي يرث منهم، وأما بالحلف فمنسوخ، أو بالأخوة أي المؤاخاة بين اثنين فهذا منسوخ. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا، آتوهم نصيبهم في الأول قبل النسخ، يعني الذي اتفق عليه قبل النسخ كان يعمل به، أما بعد أن نسخت الآية فيبقى العقد في النصرة والموالاة والمؤازرة، هذا الذي يبقى، وأما الميراث فيكون لأهله كما جاء في الآيات السابقة. نسمع من القارئ يقرأ لنا ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف.
يعني يقول يعني هذا النهي العام يشمل هذه الأشياء كلها، يقول يشمل أكلها بالغصب، تغتصب مال إنسان فتأكله، أو تسرق ماله، أو تأخذها عن طريق القمار بالمكاسب الباطلة، هذا كله أكل لأموال الناس بالباطل. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المكاسب السيئة الرديئة. والربا مصيبته عظمى، وما يسلم منه إلا القليل من الناس، وكما قال عبد الله بن عمر في آخر الزمان: من لم يأكله أصابه غباره. فالآن أكثر المكاسب يعني يدخلها هذا البيع أو هذه الطريقة التي هي الربا. الصريح في الربا، والله عز وجل يقول: فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع لو تكسب فيه 100% هذا مباح وحلال، ولكن الربا 5% 1% حرام، لأن الربا صاحبه لا يعمل، صاحبهم جالس في بيته عنده مبلغ من المال يودع في البنك، وكل شهر يأخذ له 5% أو 10% أو 15% ولا يعمل شيئا. وأما صاحب البيع والشراء فهو يكد ويشتغل ويعمل. إذن الربا ينبغي للمسلم أن يتجنبه، مثل القمار والسرقات والمكاسب الرديئة، الرشوة وما يعمله الناس في أشياء كثيرة جدا. الرشوة ما هي في الحكم فقط، بل تكون في البيع والشراء. تجد جماعة يشتغلون في أماكن معينة، يذهبون إلى بعض الشركات تعطيهم شيء من هذا النوع، فيقدمون بضاعة هذا الرجل على هذا، هذه كلها من الغش، هذه كلها يعني من الرشوة. يعني إنسان يروح ويعمل ويأتي يقول له هذه هدية، الهدايا ما في هذا الشيء، الهدية مقبولة لكن بطريقتها المشروعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث العمال الذين يجيبون الصدقات، وذهب رجل يعني يسمى ابن اللتبية، ذهب والناس أصحاب المواشي في كل وقت يعني أخذ منهم الزكوات وقدموا له هدايا، فلما جاء بالمواشي بالإبل معه قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذه المجموعة كلها زكوات أخذتها، وأما هذه فهي أهديت إلي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول غضب، قال: ما بال أقوام يعني نكلفهم بالعمل ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، ألا جلس في بيت أمه وأبيه حتى يرى أيهدى إليه أو لا؟ يعني لو كانوا أهدوها له بذاته لماذا ما جاءوا له بهذه الهدية وفي بيته قبل أن يكون عاملا؟ إذن لماذا أهدوا إليه؟ أهدوا إليه لغرض آخر، يعني يريدون منه أن يسمح عنهم في شيء، أو يخفف عنهم في أشياء، أو يعمل معهم أمور أخرى، لأنه لو أهدوا له في بيته كانت الهدية على بابها، أما لما يكون عاملا ثم يهدون إليه فهذه من الهدايا الغلول التي لا ينبغي أن تؤخذ. الآن يوظف واحد يصير محافظ ولا رئيس بلدية، ما أحد يدري عنه ولا أحد يبحث عنه ولا يرد عليه السلام إلا ما شاء الله، لكن لما يأتي يصير رئيس بلدية ولا محافظ ولا كذا خلاص يقربون إليه ويقدموا له الهدايا ويعملوا من هذه الأشياء، هذا ما ينبغي. هذا ما يصلح، لأنهم لو كان هذه الهدايا صحيحة لصداقة ولمعزة بينهم وبين هذا الشخص كان يأتون بها له قبل أن يكون في هذا المنصب، لكن لما كان في هذا المنصب الذي فيه خدمات وينبغي أن تقدم خدمات للناس، عند ذلك يأتي هؤلاء ويتقدمون بهذه الأشياء ويقدمون هذه الهدايا، فهذا لا ينبغي. هذه كلها تدخل في أكل أموال الناس بالباطل. تفضل. ثم قال في الإسراف، الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يقول لعله في الأكل أيضا للأموال بالباطل يدخل فيه حتى الإسراف، لأن الإسراف ما يجوز، المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذن الإسراف ما هي الحاجة عليه؟ معنى ذلك أنك عملت بهذا المال في الشيء الذي ينبغي أن يعمل، هذا الزائد الذي لا تريده تسرف فيه أعطه للمحتاجين، أما أنك تسرف فيه فهذا لا ينبغي. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات، أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره.
يعني الله عز وجل ما سد على المسلمين الباب، نهاك عن أكل المال بالباطل وأباح لك أن تأكلها بالطرق الحلال، بالبيع والشراء وبغيره من الأمور التي يعملها الناس. نعم.
ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود.
الحدود كما تعرفون من قتل نفسا قتل، الله عز وجل ذكر في آية القصاص يعني الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره كما تقدم في سورة البقرة، وقال ولكم في القصاص حياة. إذن حينما نهاك عن قتل نفسك وعن قتل الآخرين رتب على هذه حدود، الحدود هي التي تردع الناس الذين عندهم نوع من الصلف ومن الاعتداء على الآخرين، لأن الحدود إذا طبقت على أصحابها فيها تطهير لهم وفيها ردع للآخرين، يعني الحد فيه تطهير وفيه فائدة للآخرين. ولهذا قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليس المقصود من الحد التشفي من ذلك الرجل الذي ارتكب المعصية، ليس هذا هو الغرض، الغرض أن يطهر، الغرض الثاني أن يكون إنذار للآخرين حتى لا يرتكبوا مثل تلك المعصية. فإذا عرف الإنسان أنه سيقتل إذا قتل ما يفكر في قتل الآخرين، ولهذا قال الله عز وجل في الآية ولكم في القصاص حياة، القصاص هو القتل وسماه حياة، كيف يسميه حياة وهو قتل؟ يعني لكم أي للآخرين حينما يشاهدون أن هذا القاتل قتل أمام الناس بأنه اعتدى على فلان ونفذ عليه الحد، من كان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو فلان يرتدع، فتكون فيه حياة لنفسه وللآخر. وفي القصاص حياة، حياة بمعنى أنك تبقي على نفسك وتبقي على الآخر الذي تفكر في قتله حينما تعلم على أنك ستقتل، أما إذا كان ستسجن فقط كما هو معروف في كثير من البلدان ما يهم، يروح يشفي غيظه ويقتل ويسجن فترة ثم بعد ذلك يطلع. وكذلك جميع الحدود، الحدود الله عز وجل يعني شرعها لعباده وهي صالحة في كل زمان ومكان، الحدود قطع يد السارق صالحة في كل زمان ومكان، والذين يقولون هذه الحدود وحشية بهذا التعبير يقولون ليش تقطع اليد، يد عاملة ليش تقطعها، هذه اليد فاسدة، لما كانت صالحة وكانت أمينة من اعتدى عليها فيها نصف الدية، لكن لما أصبحت خائنة قطعت في ربع ديناري، صارت خائنة ما لها قيمة. إذن الحد هو الذي يفيد المجتمع وهو الذي بسببه يكون الأمن والأمان، فإذا طبقت الحدود على مرتكبيها هذا المجتمع يعيش في نعمة، يعيش في راحة، يعيش في أمن وفي استقرار. كثير من الناس يأتون من الخارج يعرفون ما يحدث في الخارج. الآن عندك السيارات واقفة عند أبواب برا في الشوارع، في هذه البلاد ما تقدر توقفها هناك، إذا وقفتها تصبح مشلحة، يشلحوها ويشيلوها. إيش السبب؟ السبب تطبيق الحدود. ما نقول أن المجتمع هنا طاهر، ما فيه سراق ولا فيه ناس يقتلون، ولا فيه، المعاصي موجودة في كل وقت، لكن كما قلنا العيب أن لا تطبق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. ولهذا في الدراسات العالمية أن هذه البلاد أقل البلاد جرائما، أما في غيرها فالبنوك يفجروها، البنوك يأتون بالديناميت ويفجروها في البلاد الذين يقولون أنها وصلت إلى أرقى درجات الرقي. تشاهدون أنتم هذا، يعني في الزمن الأول نسمع، لكن الآن نسمع ونشاهد. إذن شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده هو الذي فيه المصلحة في الدنيا وفي الآخرة. فالحدود كما قلنا تطهير لمن ارتكب ذلك الحد، وكذلك ردع للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأنهم يرتكبوا مثل تلك الجرائم. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت وفي صحيح البخاري أن من ارتكب حدا منها، لأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بايعوا على ألا يقتلوا نفسا وألا يسرقوا وألا يزنوا، ثم بعد أن ذكر ذلك قال فمن أصاب شيئا من ذلك، أي من تلك الجرائم التي ذكرها، فأقيم عليه الحد فذلك تطهير له، ومن لم يطهر لم يقام عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا حديث في صحيح البخاري، بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يعملوا شيء من تلك الجرائم، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أصاب شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد في هذه الدنيا فذلك تطهير له، ومن لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، يعني عندهم من شرب خمرا أو سرق هذا يكون كافر. ولهذه الأفكار المنتشرة بين الشباب في تكفير المجتمعات إلا ما شاء الله، عندهم فيها معاصي، ما دام أنهم ارتكبوا هذه المعاصي خلاص هذول كفار وموالين للكفار، إما كافر وإما موالي، وهذا كلهم يستحقون القتل. هؤلاء الذين يقتلون بهذه الصورة التي نسمع عنها ونعرفها ما يعتقدون أننا مسلمين، يعني ينبغي للمسلم أن يفهم هذا. هؤلاء الشباب الذين يفجرون الآن عندنا في هذه البلاد يعملون مثل هذه الأعمال، هم ما يعتقدون أنك مسلم، لو كان يعتقدون أنك مسلم ما يقتلوك، لكن يعتقدون أنك كافر. بما كفرت؟ كفرت لأنك ترتكب معاصي. طيب الله عز وجل قال في كتابه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أخبر بأنه سارق وهي معصية، وأخبر عن الزاني، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أخبر على أنه عاصي وارتكب الزنا، ولكن قال اضربوه ما قال اقتلوه، في السارق قال اقطعوا يده. إذن المعاصي موجودة في كل مجتمع، وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحدود على من ارتكبها. إذن ما في مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في مجتمع بشر يخطي ويصيب، وخير الخطائين الصواب التائبون التوابون، من وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله إن كان فيها حد، وستر الله عليه فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويتوب، وإن كانت المعصية فشت وانتشرت وقبض عليه مثلا وهو متلبس بتلك الجريمة فيقام عليه الحد، وهذا تطهير له. إذن الحدود هي مطهرات مكفرات وزواجر، يعني يجتمع فيها الأمران معا. ولهذا لا ينبغي أن السارق إذا سرق يدخل فيه المستشفى ويضعه في غرفة عمليات ويعملوا له إبرة يخدروا ويقطعون يده ما حد يشوفه، هذا ما ينفع، لأن ليس المقصود التشفي منه، المقصود أن يشاهد الناس بأن من ارتكب هذه المعصية هذا جزاؤه. كثير من الناس يأتون من الخارج ويشوفون الأموال الموجودة في هذه البلاد، وهذا من فضل الله عز وجل. الله عز وجل أخبر في كتابه أن من أقام شرعه الله عز وجل يغدق عليه وينعم عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. فيريد بعضهم يأخذ المال ويرجع بسرعة ينتهي فيقع في القبضة، ويريدون أن يرجعوا قالوا رجعوا لبلادنا ما يخالف، يرجعوكم لبلادكم تقطع يدك وترجع، يعني أنت ارتكبت هذه المعصية، هذه المعصية فيها حد، يطبق عليك الحد ومع السلامة، هو لن يبقى بعدما يقام عليه الحد، لا بد أن يرجع، لكن يرجع بعد أن يطبق عليه الحد. الحدود لو كانت تطبق في الدنيا كان الفائدة لها عظيمة في المجتمعات، لكن ما تطبق إلا ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أخصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية،
لأن الجامع بين المسلمين هو الإيمان، هذا هو الجامع. وأما النسب فقد يكون الإنسان هو قريبك من النسب، لكن إذا كان كافرا فليس هناك يعني ولاية بين الكافر والمسلم، يعني ما حدث، يعني ما ينبغي الإنسان أن يتخذ آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إذا كانوا خارجين عن الإسلام. إذن الإيمان هو الجامع، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث يعني في قضية الإيمان وصفة الإيمان أن المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبين على أنهم يتراحمون فيما بينهم بعاطفة الإيمان، وهذا الذي حدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فتجد المسلم الحبشي والفارسي والعربي القرشي كلهم إخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم، وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا، ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد.
هذه قضايا يحتاج الرجوع إلى كتب الفقه، يرجع إلى طلاب العلم ليجدون التفصيل في ذلك. هو يشير هنا بأي شيء وقع قبل يعني وتم من قول أو فعل، هم يتكلمون عن بيع المعاطات مثلا، لأن البيع لابد فيه من الإيجاب والقبول، لكن بيع المعاطات كثير من العلماء يقول الأشياء المحقرات هذه لا يحتاج فيها بيع وشراء، مثلا تمر المقبل تبغى تميز ترميه ريال تأخذ لك حبة وتمشي، ما تقول أنا بيع مني هذا هو يبيع عليك وأنت تشتري منه، فهذه الحاجات المحقرات ما تحتاج. فهو يقول كل شيء يدل على البيع بالقول أو الفعل فينعقد به البيع، تمر الدكان في حاجات معروفة أسعارها ترمي الفلوس وتأخذ الحاجة التي تبغيها وهكذا. نعم.
ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها.
هذا كله من فضل الله عز وجل على عباده، وكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء أبدا، يعني كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله، والسنة وضحت ذلك وبينته ووضحته وفسرته. نعم.
ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك، أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا، أي عظيمة كما يفيده التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا.
هذا وعيد شديد على هذا العمل، من ارتكب معصية من هذه المعاصي فالله عز وجل توعد أن يصليه النار، وما دام توعد الله فيه عز وجل فيجب للإنسان أن يتجنبه لأنه كبير من الكبائر. ثم قال:
يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
إذن يجب على المسلم أن يتجنب جميع الكبائر، ومن أراد أن ينظر في حصرها فيرجع إلى الكتب المؤلفة في ذكر الكبائر، ولطلاب العلم أن يرجعوا لتفسير ابن كثير في هذه الآية. أورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين في الكبائر، وهي كثيرة جدا، وذكر أنواعا منها. مثلا يعني سب الوالدين، هذا من الكبائر، لكن الصحابة استغربوا: كيف الإنسان يسب والديه؟ هذا ما هو معقول يعني. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني تجد الآن يعني كثير من الناس، الواحد أتي يسب الشخص الآخر، يسب والديه، هذا يرد عليه. إذن أنت السبب، السبب أنت الذي عملت مثل ذلك العمل، فهذا من العقوق للوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، وأشياء كثيرة جدا من الكبائر يجب على المسلم أن يتجنبها وأن لا يرتكبها. والحد الفاصل كما سيذكر المؤلف. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
يعني أنت نهيت عن شيء ولكن في أشياء مأمور بها، فأنت أمرت بالصلوات وأمرت بصلاة الجمعة، هذه الأشياء إذا تركتها أنت ارتكبت كبيرة. يعني ارتكاب الكبيرة إما فعلا كالسرقة والزنا وما يشبهه، وإما ترك الأمور الواجبة، فترك الصلاة كفر كما جاء في الحديث الصحيح، وكذلك ترك صلاة الجمعة كبيرة من الكبائر، وكذلك رمضان إذا كان تركه متعمدا، هذه كلها تدخل في هذا الباب. نعم.
وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة.
الحد في الدنيا كالقتل ففيه الحد، السرقة فيها حد، الزنا فيه حد، شرب الخمر فيه حد، القذف فيه حد. إذن هذه تسمى كلها كبائر لأن فيها حدود، أي حدود تقام على من ارتكب تلك الكبيرة. القاتل يقتل، والسارق تقطع يده، والزاني يجلد، وقاذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني يحد حد القذف، وهكذا. أو فيه وعيد كأكل الربا. الربا نص الله عز وجل عليه في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هذه المعاصي التي فيها وعيد، يعني ما فيها حد في الدنيا لكن فيها وعيد. الآن الربا ما فيه حد، من ارتكب الربا يعني يضرب أو يسجن، هذا ما فيه شيء، ولكن فيه وعيد، وعيد شديد. هذا الوعيد أن الذي يأكل الربا هذه حالة يوم القيامة، كما قال ابن عباس: يقوم من قبره مثل المجنون، مثل المصروع، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. إذن أكل الربا، وجاء في الأحاديث الأخرى أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وهذا من أكبر السحت. وليس المقصود بأكل الربا هو الأكل فقط، بل الاستعمال. قد يقول الإنسان: أنا صحيح عندي أشياء أتعامل بها في الربا لكن ما أكله، أشتري عمارات، أشتري سيارات، هذا كله داخل في هذا الباب، لأن ليس المقصود به الأكل فقط، المقصود به استعمال هذا الربا في أي نوع من الأنواع. نعم.
أو نفي إيمان.
نعم، نفي إيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من؟ قال: لا يأمن. من الذي لا يأمن جاره بوائقة؟ فالجار إذا كان ما يأمن جاره، ويعني من شروره ومن اعتدائه عليه، فهذا لا يؤمن، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو ترتيب لعنة أو غضب عليه.
اللعنة والغضب نعرف على أن الكاذبين يعني رتب عليهم اللعن، وكذلك الذي يعتدي في أي أمر من الأمور يكون عليه غضب من الله عز وجل، هذه كلها تسمى كبائر. نعم.
يقول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني الكامل تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها.
هذا هو الحسد، يعني إذا كان الإنسان يتمنى زوال النعمة عن المحسود فهذا هو الحسد الذي نهى الله عز وجل عنه. وأما الغبطة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد معناه لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم به الناس، إلى آخره. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.